كان الكلام في البحث عن الحاجة إلى علم الرجال، ذكرنا في آخر الدرس السابق مجموعة من الأقوال التي تدور بين القول بوجود الحاجة المطلقة وبين من ينفي الحاجة مطلقا. فالمصنف الآن راح يستعرض مجموعة من الأدلة التي تثبت وجود الحاجة إلى علم الرجال ولو في الجملة، ولو بنحو الإيجاب الجزئي. الآن المصنف الآن مو في استعراض أنه هل الحاجة حاجة تامة مطلقة، لا، يقول احنا يكفينا لرد النافي، لرد النافي للحاجة إلى علم الرجال مطلقا يكفينا أن نثبت الحاجة الجزئية، لأن السالبة الكلية كما هو المعروف تنقض بالموجبة الجزئية. الجماعة بعضهم يقولون بأنه لا حاجة إلى علم الرجال مطلقا، سالبة كلية، يعني لا حاجة إلى علم الرجال البتة، هذه سالبة كلية تنقض بموجبة جزئية، وهو أنه في بعض الموارد توجد الحاجة إلى علم الرجال، هذا هو الكافي، هذا هو المطلوب. فيبدأ المصنف بطرح بعض الأدلة، يرحمكم الله، بطرح بعض الأدلة التي تثبت وجود الحاجة. يذكر مثلا أنه إثبات الحجية لخبر الثقة، أنه علم الرجال يكون مصداقا أو يكون مقدمة لتشخيص الثقة، وعليه يكون خبره حجة. هذه مسألة يسمي هذا دليل، يسمونه دليل حجية خبر الثقة. دليل آخر حجية الرجوع إلى صفات الراوي في مقام التعارض، صفات في باب التعارض بين الأدلة، هذه أيضا تثبت الحجية. الإمام المعصوم عليه السلام، مثل الإمام الصادق يقول لابن حنظلة: خذ بما رواه أعدلهما أوثقهما أفقههما، هذه كلها صفات ألزم المعصوم عليه السلام بالرجوع إليها في حالة التعارض. الدليل الأول دليل مطلق يطلق الحاجة إلى علم الرجال، الدليل الثاني يثبت الحاجة في الجملة، وهكذا دليل ثالث ودليل رابع ودليل خامس، خمسة أدلة يطرحها المصنف. نعم، خلنا نقرأ الآن المقدمة ونصل إلى الدليل الأول. إذن هذا هو البحث الأول، الفصل الأول في أدلة مثبتي الحاجة إلى علم الرجال والاستدلال على ذلك. لقد طال الحوار، يقول المصنف، حول الحاجة إلى علم الرجال وعدمها وعدم الحاجة، فمن قائل بتوقف الاستنباط عليه، وأن رحاه رحى الاستنباط يدور على أمور منها العلم بأحوال الرواة اللي هو محور بحث علم الرجال، ولولاه لما تمكن المستنبط من استخراج كثير من الأحكام الشرعية عن أدلتها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الدليل الأول. وهذه المضامين مضامين مأخوذة من كلمات العلماء، مثل العلامة الحلي في الخلاصة، مثل الدربندي في القواميس، مثل أغاب زرك الطهراني في الذريعة، ومثل الشيء الفيض الكاشاني في الوافي، وهو من الأخباريين، من جملة الأخباريين، لكن يثبت الحاجة إلى علم الرجال ويقول أن عملية الاستنباط متوقفة عليه. وحتى المعاصرين، وحتى المعاصرين إلى زمن الآن المعاصرين يثبتون بأن الاجتهاد متوقف ومتقوم على علم الرجال. هذا القول الأول. إذن القول الأول يقول أن الحاجة إلى علم الرجال حاجة ضرورية لعملية الاستنباط. إلى قائل بنفي الحاجة إليه، هو المصنف ما بدأ يفصل الآن القول بالحاجة مطلقا حاجة جزئية، بدأ يبين مثل ما بينا احنا سابقا في الدرس السابق، يدمج بين من قال بالحاجة وجود الحاجة ومن قال بإيش بنفي الحاجة، يلخص البحث بهذا الأساس. يقول محتجا، بس هذا الدليل النافي، الآن شوفوا الدليل النافي هو أقسام، القائل بالنفي الحاجة هم أقسام، لاحظوا أدلتها. محتجا هذا النافي لوجود الحاجة بوجوه منها قطعية أخبار الكتب الأربعة صدورا. يقول هذه الأخبار في الكتب الأربعة اللي هي الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار للمحمدين الثلاثة، هذه قطعية الصدور. شنو الدليل؟ هذا يذكروها العلماء، هم يذكروها مثلا الحر العاملي ذكرها في الفائدة 30 وتقريبا فوق 30-40 قرينة جاب على أن هذه الأخبار قطعية الصدور. مثلا الأمين الاسترابادي في الفوائد المدنية هم ذكر مجموعة كبيرة من القرائن وغيرهم، العلماء هم علماء الأصول يناقشوها يردوها كذا كذا إلى آخره. قطعية أخبار الكتب الأربعة صدورا، صدورا يعني من المعصوم. إلى ثالث، إلى قول ثالث، قول الثالث هذا اللي يفصل، يقول قال إلى ثالث قال بلزوم الحاجة إليه إلى علم الرجال في غير ما عمل به المشهور من الروايات إلى غير ذلك من الأنظار، يعني يشير إلى عدة أقوال، لكن المصنف يلخص بلزوم الحاجة مطلقا، بنفي الحاجة مطلقا، وبوجود الحاجة ولكن في غير ما عمل به المشهور من الأخبار، لأن على هذا القول الثالث أن الشهرة العملية أو الفتوائية برواية يجبر ضعف سندها، فلا داعي للبحث في علم الرجال. تجينا خبر ضعيف السند، الفقهاء العلماء يفتون بحسب هذا الخبر، هذا شيء يصير عاضد لهذا الخبر، جابر لضعف هذا الخبر. لاحظوا، هذا بناء على أن الشهرة جابرة لضعف السند إلى غير ذلك من الأنظار، وتظهر حقيقة الحال مما سيوافيك من أدلة الأقوال. والهدف هسه الآن، الهدف أنت تريد تثبت أن الحاجة إلى علم الرجال حاجة مطلقة بالجملة في جميع المصادق في جميع الأحاديث والكتب. يقول والهدف من هذا البحث كله الآن إثبات الحاجة إلى ذاك العلم بنحو الإيجاب الجزئي، وأنه مما لا بد، أنه لا بد، إحنا نجي نريد نبين أولا أكو حاجة، وأن عملية الاستنباط متوقفة على علم الرجال، من مقدماتها علم الرجال، بس مقدمة ضرورية قريبة كأصول الفقه أو مقدمة بعيدة كعلم النحو مو مهم، المهم أن علم الاستنباط أو أن علم الاجتهاد يتوقف على إيش؟ على علم الرجال. هسه اعتبرها مقدمة قريبة كما يعتبر البعض أو مقدمة بعيدة كما يعتبر البعض، المهم إلى حاجة، هو هذا كافي. وأنه مما لا بد منه في استنباط الأحكام في الجملة ولو كمقدمة بعيدة كعلم النحو مثلا، مثلا في مقابل السلب الكل الذي ادعاه البعض، الذي يدعي قائله بأنه لا حاجة إليه أبدا وأنه حرام شرعا وأن فيه مخالفات شرعية، هم في جانب التوثيق وهم في جانب التضعيف. لاحظوا هذا الكلام لا اعتداد به، هذا القائل بهكذا قاولا. فنقول استدل العلماء على الحاجة إلى علم الرجال بوجوه نذكر أهمها أو نذكر أهمها. الدليل الأول حجية قول الثقة في علم الأصول، قرينا بأنه خبر الواحد حجة. زين، إذا ثبت أن خبر الواحد حجة، ما هي دائرة وما هو التحديد لهذا الخبر، لخبر الواحد؟ هل نستطيع أن نقول كل خبر حجة؟ قطعا لا نستطيع، ما نقدر نقول كل خبر حجة إلا اللهم على مبنيين، على أحد مبنيين، أما على مبنى الحشوية اللي هم فرقة من العامة أن كل خبر عندهم حجة، أو من باب الانسداد الكبير الذي تبناه المرزا القمي في القوانين، ناقش القوانين يناقش البحث ويذكر أنه الأخبار التي لم تقطع بكذبها حجة مطلقا، سواء كانت مروية عن ثقة، عن ضعيف، عن مجهول، عن مهمل. ليش؟ لأنها مظنونة الصدور ويكفي مطلق الظن. إذن معيار عنده شنو؟
عند معيار أن الأخبار إذا أفادت الظن للفقيه بصدورها فهي حجة ولو جاءت من ضعيف، لأن مطلق الظن حجة. بس هذا مبنى همات، مبنى انقطع قائله كما يعبر العلماء. فعلى هذا المبنى، مبنى الانسداد، فيكون حجة. احنا مو كنا هذا القول وهذا القول، قول الحشوية وقول المرزى القمي، هذا بالنتيجة لا قائل به بين الأصحاب. فيبقى عندنا شنو احنا عندنا؟ فيبقى أنه دائرة حجية خبر الواحد إذا لم تكن دائرة مطلقة فلا بد أن تكون مقيدة، لأنه عندنا الإطلاق والتقييد على رأي جملة من الأصوليين أنها من باب شنو؟ من باب الملكة والعدم بالنتيجة، أو من باب التضاد، أو من باب التناقض. هذا ذكر سيد الشهيد في الحلقات، يذكر أنه ثلاث مباني، من باب التناقض أو التضاد أو الملكة والعدم. على كل هسه الآن بالنسبة إلى قضية أن الدائرة إما مطلقة، قلنا هذا ما مقبول، فلا بد أن تكون مقيدة. التقييد بإيش؟ يقول المصنف خلاصة البحث، يقول عندنا أربع أقوال في المسألة. إما أن نقول خبر العدل حجة فقط، العدل يعني هذا اللي عنده العدالة الفقهية، أن يكون عنده ملكة نفسية تأمره بالطاعات، بفعل الطاعات، وتجنبه عن المعاصي الكبائر والإصرار على الصغائر وترك ما يخالف المروءة. يعني هيك عدل لازم يكون حجة، غيره ما يكون حجة. مثل زرارة نقبل، محمد بن مسلم ابن أبي عمير حجة نعم، أما غيره وإن كان ثقة وإن كان إمامي فليس بحجة. هذا ليش؟ استدلالا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، بتفسير أن الفاسق بمعنى الفسق الشرعي الفقهي. على هذا الأساس ما قابله بإثبات مفهوم الشرط يكون أن الخبر العادل لا يجب فيه التبين لأنه حجة، استدلالا بآية النبأ. هذا مبنى. مبنى ثاني يقول أن خبر الثقة شنو؟ مطلقا حجة. خبر الثقة مطلقا حجة، سواء كان عدلا أو فاسقا، المهم هو ثقة. خلي هو
من مفهوم
الآية، على مبنى، على مبنى الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي يقول أن الفسق بمعنى الكذب في هذه الآية. لاحظوا
قد يصدق يعني
يقول لا، آية النبأ إذا استدللنا بهذه الآية على هذا المبنى الثاني لابد أن نعين، نقول إن الفاسق في الآية آية النبأ المقصود به الكاذب مو الفاسق الشرعي. إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم كاذب بنبأ فتبينوا، يعني المفهوم شنو؟ إن جاءكم الصادق، إن جاءكم الثقة بنبأ فلا تبينوا. شنو الدليل على تفسير الفاسق بالصادق؟ أنه مناسبة الحكم والموضوع، سياق الآية، خصوص المورد، المورد أنه إجا هذا واحد كذاب للنبي وأخبر بالقضية الفلانية. لاحظوا على كل إنس، احنا هذه المحاور تبحث في علم الأصول، احنا كرؤوس أقلام نبين فقط. المبنى الثالث يقول لا، الخبر الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره. يعني إذا أنت صار عندك وثوق، مو اطمئنان وعلم، لا، يعني ظن غالب، ظن لا بأس به، ظن جيد في مقامه أن هذا الخبر صدر من المعصوم، ويقول هذا كافي. هذا الظن منين ينشأ؟ تارة من وثاقة الراوي، تارة من عدالته، تارة من مدحه، تارة من قرائن أخرى، مثل وجوده في الكتب الأربعة، وجوده في أصل معتبر، وجوده في أصل معروض على المعصوم، وهكذا القرائن اللي عددها بعض العلماء كالشيخ البهائي. زين، هذا القول الثالث. القول الرابع لا، يجمع بين الأمرين، يقول الخبر الحجة هو خبر الثقة الموثوق بخبره، يعني هم يجمع بين الوثاقة الراوي وبين وثاقة المتن والوثوق بالمتن. وهذا المبنى هو أشد المباني بعد المبنى الأول اللي هو خبر العدل. أصعب المباني بعد المبنى الأول. إذا من ناحية الصعوبة، صعوبة الاشتراط خبر العدل أولا، ثم هذا القول الرابع خبر الثقة الموثوق به بخبره، وبعدين يجينا خبر الثقة، بعدين آخر شيء خبر الموثوق به اللي هو القول المشهور والمصنف يختاره. القول الثالث على ترتيبه هو القول الخبر الموثوق به. أنت تثق بالمتن هسه من أي طريق إن كان، هسه من طريق وثاقة الراوي أو من غيره. هذه هي محصلة الأقوال في حجية خبر الواحد. ومن المعلوم عندنا كله أنه الاستنباط متقوم على الأخبار، أخبار الأحد، واضح. العقل خو ما يستنبط من الأحكام الشرعية إلا في موارد خاصة. الإجماع خو يقولون بأنه الإجماع المنقول ليس بحجة، الإجماع المحصل ليس بحاصل، ولو ثبت تحصيله فمحتمل المدركية ليس بحجة. يعني هواي بيه شروط، يعني ايش قد راح يطلع من هذا الاجماع اللي هو يكون حجه؟ كم مورد؟ كلش هم قليل. خليك على كتب مثل العقل. يبقى عندنا القران الكريم. هو القران الكريم فيه مطلقات وفيه المقيدات وفيه وفيه وفيه، يحتاج الى تفسير، وما من تفسير الا من المعصوم. فنرجع للاخبار. هو الخبر المتواتر او المحفوف بالقرائن القطعيه قليل نادر. يبقى عندنا شنو؟ خبر الواحد. فلذا لما نقول بأن علم الرجال له الأهمية البالغة القصوى في عملية الاستنباط، هذا لا يعد مننا المجازفة في القول. فنقرأ العبارة الآن، هذا ملخص الدليل الأول. إذن الحاجة إلى علم الرجال لأن علم الرجال يشخص لنا موضوع أو مصداق الدليل الذي يستنبط به الفقيه. هذا علم الرجال يشخص لنا، ينقح لنا مصداق الدليل المعتبر الذي يستنبط به الفقيه. هذا نقل العبارة. الأول حجية قول الثقة. لا شك في أن الأدلة الأربعة، الكتاب، السنة، العقل، الإجماع، دلت على حرمة العمل بغير العلم. ما يجوز لك أنه تحكم بحكم شرعي، هذا واجب هذا حرام، ها؟ بغير العلم. من أفتى بغير علم كذا كذا. قال سبحانه وتعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال عز من قائل: لا تقف ما ليس لك به علم، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلى آخر من الآيات. وأما الروايات الناهية بغير العلم فكثيرة لا تحصى، يقف عليها كل من راجع الوسائل، كتاب القضاء الباب العاشر الحادي عشر الثاني عشر من أبواب صفات القاضي في النهي عن العمل بغير العلم. ومن أهم الروايات المعروفة المشهورة: من أفتى بغير علمين فليتبوأ مقعده من النار. فيرى فيها أحاديث كثيرة تمنع من العمل بغير العلم، غير أنها أنه دل. الآن إلى هنا عرفنا الآن غير العلم، غير العلم لا يجوز العمل به. غير العلم يعني شنو؟ يعني احتمال، يعني شك، يعني ظن. خل الاحتمال والشكل، الشك هذا قدر متيقن أنه لا يجوز. واحد الآن يشك أنه مثلا أكو صلاة سادسة واجبة، يشك، يحتمل، يحتمل مثلا يشك أنه مثلا يجب قراءة القرآن في اليوم مثلا جزء كامل، يجب وجوب شرعي مثلا، يحتمل، أكو احتمال مثلا. هذا الاحتمال، هذا الشك منجز على المكلف؟ لا، يقولون على رأي المشهور يقولون لا 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 يعتبر، لا اعتداد به. تعال للظن، نقول تعال الظن حج على المكلف سواء كان الفقيه أو كان العامي، ماكو مشكلة، ماكو فرق. يقولون هنا الظن أيضا مطلقا، هذا على رأي المشهور في عند علماء. الآن فقط أنا أبين على رأي المشهور لمن أقول، يعني أكو من خالف المسألة، أكو من خالف، لكن الآن هذه المباحث تفاصيل في علم الأصول مو في علم الرجال. زين،
فإذا على رأي المشهور أن الظن ليس بحجة، مطلق الظن ليس بحجة. نعم هنالك بعض الظنون الناشئة من بعض الحالات هي حجة. شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك وجود أدلة تعبدنا بالعمل بها بهذه الظنون. الظنون أسميها الظنون المعتبرة، الظنون الخاصة، الظنون الشرعية، شو سميها سميها. يقول غير أنه قد دلت أن الشأن قد دلت الأدلة الشرعية القطعية على حجية بعض الظنون، لأن الظن ليس بحجة هذا الأصل فيه، لكن استخرجت هذه الأدلة الشرعية القطعية، جت استخرجت بعض أنواع الظنون من هذه الدائرة العامة المطلقة وهي عدم الحجية، كالظواهر، كالظنون الناشئة من الظواهر. فمن المولى يقول أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة ظاهرة في الوجوب لولا لو نص في الوجوب، ظاهرة في الوجوب كما يقول المشهور، المشهور يقول ظاهرة في الوجوب. الظهور يفيد لك الظن لو يفيد لك القاطع، يفيد لك الظن أنه تظن أنها ظاهرة في الوجوب ما تقطع. من قال أن هذا الظن حجة؟ فلازم نجي نبحث أنه نقول حجية الظهور، كل ظاهر حجة بالتعبد الشرعي، كالظواهر يعني كالظن الناشئ من الظواهر بعد، وخبر الواحد يعني وكالظن الناشئ من إيش؟ من خبر الواحد. وصرح نجي نقول دائرة حجية خبر الواحد شنية، إلى غير ذلك من الظنون المفيدة للإطمئنان، مثلا قول المفتي، قول العالم حجة على الجاهل، مع أن الجاهل يظن أحسن ما يكون ظن بصحة قوله. طب المريض لما يروح للطبيب، الطبيب يقول له لتأكل أو أكل هذا الدواء أو لتأخذ هذا الدواء، هنا أنا رح يصير عنده ظن بصحة كلامه، لو قطع بصحة كلامه ما يصير قطع عادة، يصير ظن. ليش هذا الظن حجة علي؟ ليش يلزمني به؟ ليش في باب الصوم إذا يقول لي الطبيب للصوم للصوم اترك الصوم لأنه يضرك، ليش يقولون الفقهاء يقولون اسمع كلام الطبيب هنا؟ ليش ما قالوا اسمع كلام الطبيب إذا قطعته بصحة كلامه؟ لأنه قول العالم حج على الجاهل، قول الطبيب حج على المريض، من باب شنو؟ من باب وجوب الرجوع إلى الرجوع الجاهل إلى العالم، مع أن هذا الأمر يفيد الظن لكن هذا حجة. يقول إلى غير ذلك من الظنون المفيدة للإطمئنان في الموضوعات والأحكام الشرعية، يعني الإطمئنان بالأدلة بأدلتها، للإطمئنان بأدلتها في إثبات الموضوعات. مثل خبر الثقة يجي يقول بأن هذا المكان طاهر، هذا مو حكم شرعي، هذا موضوع شرعي، فهنا يكون حجة لو مو حجة، على رأي أنه مو حجة، لكن على رأينا مسألة هنا خلافية، ترى خلافية في باب خبر الثقة. خبر الثقة هل يشخص الموضوع أم يشخص الحكم؟ فهنا مختلفين فيه، بعض العلماء يقولون نعم يشخص الحكم ويشخص الموضوع، والبعض يقول لا يكتفى فقط في الحكم لا في الموضوع. والصحيح هو أنه مطلق أنه يشخص الموضوع ويشخص الحكم، وعليه أدلة شرعية ثابتة في هذا المقام. الاطمئنان في الموضوعات والأحكام، والسر في ذلك أن الكتاب العزيز، هسه ليش الشارع المقدس أعطى للظن الحجية؟ يقول والسر في ذلك في إعطاء الحجية للظنون لبعض الظنون هو أن الكتاب العزيز غير متكفل ببيان جميع الأحكام الفقهية، كما يقال فوق 500 ونيف 500 آية في آيات الأحكام، ما تتطرق الآيات لجميع الأحكام الشرعية. زين هذا من جانب، من جهة. إذن القرآن الكريم ليس فيه الشمولية كما حسب الظاهر، حسب يعني ما نجد، وإلا القرآن فيه تبيان لكل شيء للمعصوم مو لغير المعصوم. زين هذا من جهة، من جهة أخرى ومن جانب آخر أن الإجماع الكاشف عن قول المعصوم، سنقول عن رأي المعصوم أولى، خلي عن رأي المعصوم أولى، عن قول المعصوم قليل جدا، هذا كلامهم صحيح. ومن جهة ثالثة أن العقل قاصر في أن يستكشف به أو أن يستكشف به حكم الله، أحكام الله، لعدم إحاطته بالجهات الواقعية الداعية إلى جعل الأحكام الشرعية.
لأن تدرون الحكم الشرعي ملاكه شنو؟ أحد أمرين، إما التعبد وإما إدراء وإما المصلحة أو المفسدة الواقعية. ليش الله سبحانه وتعالى يصدر حكم شرعي؟ ليش ينشئ ويجعل حكم شرعي؟ شنو السبب؟ أحد سببين، إما التعبد وإما وجود المصلحة أو المفسدة الواقعية. سؤال، لا العقل لا يمكن يدركه يدرك أمور التعبد، أمور خاصة بالشرع، ولا يمكنه إدراك الوقائع لا المصالح ولا المفاسد، فكيف يدرك الأحكام الشرعية بملاكاتها؟ هذا قطعا ما يمكن، لعدم إحاطة منه العقل بالجهات الواقعية. الجهات الواقعية يعني شنو الجهات الواقعية؟ يعني المصالح والمفاسد الواقعية. قلنا لأن الحكم الشرعي شلون أن الحكم العقلي ملاكه، يقولون الحكم العقلي ملاكه التحسين والتقبيح، الحكم الفطري الصادر من الفطرة شنو ملاكه؟ ملاكه شنو؟ ملاكه جلب المنفع ودفع المضرة ودفع المفسدة، يجلب الخير للإنسان ويدفع. ولذلك شوف هذا الملاك حتى الحيوانات عنده. حتى الحيوانات أنت لما تدافع عن أوكارها ليش؟ تدفع المضرة وتجلب المنفع لأطفالها، هذا هو ملاك فطري في كل حيوان موجود، مو ملاك عقلي هذا. زين، فإذا عندنا ملاك شرعي وعندنا ملاك عقلي وعندنا ملاك فطري، يبقى عندنا قسم رابع من الأحكام، لأن الحكم لا يخلو إما ملاكه الفطرة أو العقل أو الشرع أو العقلاء أو العقلاء. والحكم العقلائي منشأه وملاكه حفظ النظام العام، حفظ المصلحة العامة.
زين،
أنا دا أبين أحد الملاكات، وإلا أكو ملاكات أخرى، لكن دا أبين لكل حكم ملاك معين، يعني سبب معين لنشأته لصدوره ولجعله. التفاصيل في علم الأصول. يقول لعدم إحاطته بالجهات الواقعية الداعية إلى جعل الأحكام الشرعية إلى أصدار، جعل يعني إصدار الأحكام الشرعية من الله. العقل ما يدرك الملاكات، فشلون يقول هذا هو واجب، هذا الله يوجبه وهذا الله يحرمه، شلون وإذا هو ما يعرف المصالح والمفاسد؟ العقل نعم، يعني العقل ما بمنفع يقول نعم، هو حجة، أي العقل حجة فيما إذا كانت هنالك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. نعم، إذا أثبتنا هكذا ملازمة نقول ما حكم به العقل حكم به الشرع، حينئذ يمكن الاستفادة من هذا الأساس. كما في إدراك العقل الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، مقدمة الواجب، وجوب الشيء وحرمة ضده، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والملازمة بين حرمة الشيء وفساده، النهي عن العبادات يستلزم إيش؟ الفساد مثلا، غير ذلك من الأمور الخمسة المذكورة في أصول الفقه وغيرها، إلى غير ذلك من الأمور التي بحث عنها الأصوليون في باب الملازمات العقلية. فهذه الجهات الثلاث، هذه الجهات الثلاث يعني شنو؟ جهة أن الكتاب العزيز غير شامل لجميع الأبواب الفقهية، أن العقل لا يدرك الملاكات الشرعية، أن الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم قليل جدا، فيبقى عندنا شنو؟ السنة، يبقى عندنا السنة فقط، والسنة المتواتر والمحفوف هو نادر جدا عزيز جدا. هذا قرينا في علم الدراية، بل بعض العلماء علماء الحديث يقولون من طلب إدراك مصداق من مصادق التواتر أعياه ذلك، أتعبه ذلك، كتواتر لفظي، متواتر اللفظي. نعم، يقول فهذه الجهات الثلاثة أوجبت يعني نقدر نقول يعني كنتيجة يعني كوجوب ناشئ من العقل، أوجبت يعني من باب إلزام، أحسنتم، ألزمت عقلا، لأنه ما عندنا إحنا السلام مستنبط شي يسوي، كتاب ما يقدر يستنبط في كل الموارد، عقل ما يقدر، الإجماع ما يقدر، يبقى عند السنة، والسنة محورها خبر الواحد، كنا لأن التواتر والمحفوف نادر جدا أيضا، فهذا أوجبت يعني من باب الحصر العقلي، ما عندنا غير شيء. وإلا إذا ما تقبل بهذا لازم تروح تعمل بيش بالشكوك والأوهام. ها واضح؟ أوجبت كون الخبر، قلنا خبر الواحد، من باب الإلزام العقلي، من باب الحصر العقلي بشرائطه الخاصة مطلقا، احنا ما فتحنا الموضوع هيك مطلقا، حجة قطعية على المجتهد فضلا عن العامي، وعند ذلك صارت الحجج الشرعية وافية باستنباط الأحكام الشرعية والحمد لله. ومن المعلوم أنه ليس مطلق الخبر حجة، وإلا رح نقول بقول الحشوية مو مطلقا، ولا حتى وإن أفادت مطلق الظن كما يقول مرزا القمي. ومن المعلوم أنه ليس مطلق الخبر حجة، سواء قلنا بقول الحشوية يعني مطلق الخبر حجة حتى وإن أفاد الاحتمال، أو كما قاله المرزا القمي أن مطلق الخبر حجة إن أفاد الظن، وقلنا بالانسداد الكبير، بل الحجة هو رح يبين المباني الأربعة قلنا في دائرة تحديد حجية خبر الواحد. أولا خصوص خبر العدل، العدل عدالة الفقهية كما مال إليه البعض نسبة للمحقق مثلا، أو خبر الثقة، هذا المبنى الثاني، أو خبر الثقة أي أعني من يثق العقلاء بقوله يعني الصادق في نقله وإن كانت عقيدته فاسدة مثلا. ومن المعلوم إن إحراز الصغرى أعني كون الراوي عدلا على المبنى الأول أو المبنى الثاني ثقة يحتاج إلى الرجوع إلى علم الرجال لنشخص أن هذا عدل أم هذا ثقة. المتكفل ببيان أحوال الرواة من العدالة والوثاقة، وعند ذلك يقدر المستنبط على تشخيص الثقة عن غيره، فيأخذ بالثقة خبر الثقة ويرفض خبر غير الثقة، والصالح للاستدلال عن غير الصالح، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يستغني عنها المستنبط الفقيه إلا بالرجوع إلى الكتب المعدة لبيانها. هذا هو المبنى الثاني. المبنى الثالث في المسألة، لا نعمم، هذا هو المبنى المشهور اللي معروف بوثاقة الصدور، أما المبنى الأول معروف بوثاقة السند اختاره السيد الخوئي مثلا. لاحظ يقول وهناك رأي ثالث يبدو أنه أقوى الآراء في باب حجية الخبر، وهو أن الخارج عن تحت الظنون المنهية، لأن قلنا كل ظن منهي العمل به إلا خبر الثقة. من هو خبر الثقة؟ يعني شنو المقصود بخبر الواحد؟ ها خبر الواحد الموثوق به، الموثوق بذلك الخبر، مو الموثوق بالمخبر، مو ثقة المخبر، لا الموثوق بالخبر أن هذا الخبر نثق بصدوره. خلوا في بالكم لما يقول نثق يعني مو معنى نعلم أو نطمئن بصدوره، مو يعني معنى أنه إذا علمنا بصدوره رح يصير من القسم المشابه للخبر المتواتر، من رح يسمونه من الخبر الواحد المحفوف في القرائن القطعية، هذا مشابه للمتواتر، هذا قطعي السند مثل ما تفضل الشيخ. لا كلامنا يعني نثق بالخبر، يعني يصير عندنا فالظن غالب إذا صح التعبير أن هذا الخبر صدر من المعصوم، هذا كافي. يقول والخبر الموثوق بصدوره وإن لم تحرز وثاقة الراوي فضلا عن عدالتي. ومن المعلوم أن إحراز هذا الوصف للخبر يتوقف على جمع الدلالات والقرائن تثبت كون الخبر مما يوثق بصدوره، ومن القرائن يعني ومن أهم القرائن الدالة على كون الخبر موثوق الصدور هو العلم بأحوال الرواة الواقع في إسناده، هكذا أخبر كل هذا ثقة. إيه نعم، كون الراوي ثقة هذا يعطيني فد أمارة، يعطيني فد قرينة على أنه أثق بصدور الخبر. لاحظوا، فإذن هم رجعت الحاجة إلى علم الرجال، ولكن على القول الثاني والقول الأول الحاجة شنو؟ الحاجة ماسة، لولا علم الرجال لما شخص الخبر الحجة. أما على المبنى الثاني، المبنى الثالث، على المبنى الثالث أن الحاجة إلى علم الرجال حاجة مخيرة بين مراجعة علم الرجال ومراجعة بقية القرائن. وهناك قول الرابع وهو كون الخارج عن تحت الظنون التي نهي عن العمل بها عبارة عن قول الثقة المفيد للإطمئنان، يعني معا قول الثقة المفيد للإطمئنان، الذي يعتمد على مثله العقلاء في أمورهم ومعاشهم. ولا شبهة في أن إحراز هذين الوصفين وهما كون الراوي ثقة والخبر مفيدا للإطمئنان، هذا صعب جدا، لا يحصل إلا بملاحظة أمور. هسه أنا شايف العلماء بعض علماء الوصول ما يقولون المفيد للإطمئنان، إذا صار مفيد للإطمئنان صار علم هذا، لا، المفيد للوثوق بالخبر. أنا شايف علماء الوصول هيك يقول، هسه يمكن خان التعبير المصنف يريد يقول للوثوق، قال للإطمئنان على كل، بس دققوا خلوا ملاحظة في بالكم، يعني المفيد والخبر مفيدا للإطمئنان، يعني والخبر مفيدا للوثوق به، أفضل هذا التعبير يكون. لا يحصل إلا بملاحظة أمور، منها الوقوف على أحوال الرواة الواقعة في طريق الخبر فضلا عن بقية القرائن الأخرى. ولأجل ذلك يمكن أن يقال إنه لا منتدح لأي فقيه، يعني لا مجال لأي فقيه بصير، لا مندوحة لا مفر لأي فقيه بصير من الرجوع إلى علم الرجال والوقوف على أحوال الرواة وخصوصياتهم إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في ذلك العلم. حقيقة علم الرجال هم هذا إلى غير ذلك يشير إلى نقاط مهمة. علم الرجال ترى مو فقط يبين الوثاقة، يبين أمور العقيدة، يبين أن العقيدة الحق شنية، أنه شلون الناس كانوا يتعاملون مع المعصوم، قضايا تاريخية عقائدية هواية موجودة في علم الرجال. إنما ذهب هذا القائل إلى الجمع بين الوصفين، هذا بعد نخليه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسن الله مالكم ولنا.